الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى والبينات محذرا من شرور وخطر وفتن الشائعات، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه سيد البريات. أما بعد، فمن رحاب المسجد النبوي هذه المحاضرة، وهي بعنوان الشائعات وخطرها على الفرد والمجتمع، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف وفقه الله، وذلك في ليلة الخميس 8 من ذي الحجة لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في 8 من ذي القعدة لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فهذه محاضرة تتعلق بالإشاعات وخطورتها على الأفراد والمجتمعات. والإشاعة يقولون لغة الإذاعة والإعلان، ويقال أذاع وأشاع بمعنى واحد، أذاع وأشاع وأشاع بمعنى واحد. والإشاعة الخبر ينتشر غير متثبت منه، والإشاعة الخبر ينتشر غير متثبت منه، يعني كلام يلقى هكذا ويستقبل هكذا لا يعرف مصدره. ويقولون وشاع الخبر في الناس شيوعا، أي انتشر وذاع وظهر. وقد تطلق الإشاعة في الغالب على الأخبار التي لا يعلم من أذاعها. وفي العرف صار تطلق الإشاعة على الأخبار الكاذبة، على الأخبار الكاذبة والهادفة لتحقيق غرض معين، فيقال هذا الخبر، أو يقال عن هذا الخبر إنه إشاعة، يعني أنه خبر غير صحيح. والله تبارك وتعالى قد استخدم هذه الكلمة في هذا المعنى، كما قال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقصود هنا في هذه الآية بالإشاعة هنا الأخبار الكاذبة، أو ذكر أخبار الفاحشة وتداول الحديث حولها. والإشاعات أنواع حسب أهداف مطلقيها، منها الإشاعات الشخصية، والمقصود منها شخص معين من الناس، يقصد شخص معين من الناس مقصود بهذه الإشاعة، إما حسدا ممن أطلق الإشاعة أو منافسة، ولكن المقصود بها في الغالب الإضرار به أو بتجارته أو بسمعته أو بعرضه أيضا، نسأل الله العافية. هذا نوع من أنواع الإشاعات، وهذا النوع في الواقع تعرض له الأنبياء والصالحون، تعرضوا له بكثرة من أعدائهم، فإنهم يقصدون تشويه سمعتهم وإسقاط شخصياتهم أمام الناس. لهذا قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا أمر ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، كما قال مثلا اليهود عن المسيح وأمه، كما قال الله جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني أنهم أشاعوا أنها رضوان الله تعالى عليها زنت، وهذا من بهتانهم وكفرهم، ولا زال هذا قولهم في المسيح عليه الصلاة والسلام. وكذلك منها وصمهم الأنبياء بالسحر والجنون والكذب، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل أنهم يصفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلك، يقصدون تنفير الناس عنهم. لهذا كان هذا من فعل أهل مكة، أنهم كانوا يشيعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أو مجنون. لهذا روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ضمادا الأزدي قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يرقي مما يسمع أنه أو ممن يسمع أنه مجنون فإنه يرقيه. قال: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه سيلقى رجلا مجنونا، والمجنون كصفة وشخصية ليست شخصية مجهولة ولا غير معروفة سحنتها وتصرفاتها. قال: فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني فهل لك أن أرقيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد عليه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلما سمعها ضماد تعجب، فإن هذا ليس كلام مجنون، هذا ليس كلام مجنون. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر أو ناقوس البحر، يعني ارتفع شأنهن عظيما. قال: فقال: هاتي يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فهذا المقصود من هذه الرواية هو أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقصودة بالإشاعة، وهذه من مقاصد الذين يطلقون الإشاعات، يرون شخصية مميزة أو يرون شخصية لا يريدونها أو يحسدونها فيطلقون حولها الإشاعات تنفيرا منها. وكذلك من الأمثلة المعلومة والتي أثبتها الله عز وجل في كتابه إشاعة المنافقين عن عائشة رضي الله عنها فيما سماه الله عز وجل الإفك، وقد أثبت الله عز وجل هذه الحادثة وهذه الإشاعة بما فيها من الإشكالات في كتابه في 10 آيات تتلى في كتاب الله تبرئة لأطهر نساء الأرض عائشة رضي الله تعالى عنها، وأثبتها يسمعها المسلمون ويقرأها المسلمون ويأبى دلالتها المجرمون والملحدون هم الذين يأبون دلالة هذه الآيات ويستمرون في الطعن في عائشة، ولكن الله عز وجل أصدق قيلا وأحق قولا وأعظم تنزيها وتزكية. وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها رواها أهل السنن ورويت في الصحيح في البخاري ومسلم، ومجملها أن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت قرعتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتسافر معه، وكان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها تذهب معه عليه الصلاة والسلام. فخرجت هذه المرة القرعة لعائشة رضي الله تعالى عنها، فخرجت وقالت: إني كنت قليلة اللحم، يعني كانت هي صغيرة حديثة السن وقليلة اللحم، يعني ضعيفة الجسم، لا يعني يشكل حمل الهودج، ولا يظن الذين يحملون الهودج خاصة إذا كانوا من الأقوياء أنها فيه أو ليست فيه لصغر جسمها وقلة وزنها رضي الله تعالى عنها. فلما سافروا فوقفوا في منامهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فاحتاجت قضاء الحاجة فذهبت رضوان الله تعالى عليها لقضاء حاجتها، ثم لما رجعت وجدت أنها قد ضيعت قلادتها، فعادت لتأخذ القلادة، ويبدو أنها كانت تبعد لأنها تذهب خلف الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بالرحيل، فجاء الذين يحملون هودجها فحملوه وهم يظنون أنها داخلة، وهم يظنون أنها داخلة، لأنه في ذلك الوقت كان الحجاب قد ضرب، كان الحجاب قد ضرب، ولا يعلمون من في الداخل هم، فحملوها وضعوها على الناقة أو الجمل فساروا. فسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت رضوان الله تعالى عليها وجدت لا يوجد أحد في المكان، قد ذهبوا، فيممت مكانها وجلست وتغطت وجلست. فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخلف أناسا خلفه لأجل أن ينظروا إذا سقط شيء من متاع الناس أو حاجتهم يأتون بها معهم. فجاء صفوان المعطل قال فعرفني لأنه كان يعرفني قبل الحجاب. قالت فأخذ رضوان الله تعالى عليه يسبح ويسترجع، فتقول استيقظت على استرجاعه. قال فقرب مني الجمل وما كلمني ولا كلمته. قال ووضع يعني نوخ الجمل، فركبت عائشة رضوان الله تعالى عليها وأقبل بها رضوان الله تعالى عليها، وما جاء الظهيرة إلا وقد لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وهذه القصة في الحقيقة يمكن أن تقع وبسهولة، ولا يطرأ على الناس شيء فيها، ولا يطرأ على الناس موقف أو نظرة فاسدة فيها، ولكن أصحاب الأهواء والمنافقين لهم نظرة أخرى، ورأوا هذا المنظر فاستغلوا ذلك وبدأوا يتكلمون في عائشة رضي الله تعالى عنها، وبدأوا يتكلمون في عائشة رضي الله تعالى عنها ويشيعون الخبر حتى بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، والكلام يتعلق بأحب نسائه إليه وابنة أحب الناس إليه زوجته الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فبقي متحيرا عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها لما أراد الله من قضاء مرضت، لما رجعت مرضت شهرا، واستنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء لم يكن ذلك الرجل الرقيق اللطيف بأهله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقف على الباب ويقول كيف تيكم، يعني كيف هذه المرأة، فيقال له إنها بخير ويذهب عليه الصلاة والسلام. حتى خرجت يوما عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن تحسنت صحتها، خرجت يوما لتقضي حاجتها، تقول وكان الناس يستنكفون في تلك الأيام أن يجعلوا الكنف يعني الحمامات في البيوت أو حول البيوت، وإنما تخرج بعيدا. قالت فخرجت مع أمي مسطح إلى المناصع، ثم لما رجعنا تعثرت أم مسطح فقالت تعس مسطح، فقالت لها كيف تتكلمين عن رجل من المهاجرين تقولين عنه تعس؟ قالت نعم. أنت ما بلغك الخبر؟ قالت وما هو؟ قالت يقولون كذا وكذا وكذا. فعائشة رضي الله تعالى عنها أسقط في يدها بهذا الكلام الذي مر شهر وهي لا تعلم عنه، فذهبت إلى البيت تقول واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرض عند أبي وأمي، فذهبت إليهم وقلت لهم سمعتم الكلام الذي قيل؟ فقالت أمها لها يا ابنتي إنه ما كانت امرأة وضيعة عند رجل ذا مكانة إلا وحسدت ويتكلم عليها ضراتها وما إلى ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فبقيت أبكي ليلتي ومن الغد ومن بعد الغد، وهي تبكي رضوان الله تعالى عليها، ولا تدري ماذا تفعل، ولا تدري ماذا تفعل. وقد نزلت عليها هذه الأخبار كالصاعقة رضوان الله تعالى عليها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل عليه شيء في شأنها، فبدأ يسأل من حولها. فسأل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عائشة بخير وقال: إنه لا يعرف عنها إلا خيرا، ولكن اسأل الخادمة هي تخبرك، لأن الخادمة في البيت وترى وتسمع وتنظر. قال: فسأل بريرة، قال: ما رأيك في عائشة وما تقولون وما تقولين فيها؟ قالت: والله إني لا أقول فيها إلا خيرا، إلا أنها حديثة السن، تنام عن العجين فتأتي الداجن وتأكل العجين. هذا كان يعني إشكالها رضوان الله تعالى عليها، لكنها لا تعرف عنها إلا خيرا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلبث الوحي ولم ينزل عليه وحي، ثم جاء يزور عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت أبيها. فلما دخل عليها قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليك، وإن كنت بريئة فأخبرينا. فقالت رضوان الله تعالى عليها: والله إن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إني فعلت صدقتموني وقلتم نعم فعلت، ولكن لا أقول إلا كما قال ذلك العبد الصالح، تعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، ذلك العبد الصالح تعني يعقوب عليه الصلاة والسلام: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: فاضطجعت على فراشي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وقتها. نزل عليه الوحي وقتها، فثم لما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال لها أول كلمة قالها: يا عائشة أبشري، فإن الله عز وجل قد برأك، فإن الله عز وجل قد برأك. وأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في براءة عائشة. فقالت عائشة رضوان الله تعالى عليها: والله إني لفي نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، فكنت أظن أن الله عز وجل سيخبر نبيه بمنام يراه في براءتي، ولكن الله عز وجل أنزل في هذه الآيات تتلى. وما علمت رضوان الله تعالى عليها من الحكمة العظيمة لله عز وجل من تبرئة عائشة وإعلان ذلك على الملأ منذ زمانه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان، وما علمت أن المجرمين والمنافقين لا زالوا موجودين في هذه الأمة، وأن من المجرمين المنافقين الذين لا نشك في كفر من قال ومن طعن في عائشة، بإجماع أهل العلم أن من طعن في عائشة بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لأنه مكذب لنصوص صريحة قوية واضحة الدلالة بينت البرهان على أن عائشة رضي الله تعالى عنها مبرأة بكلام الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. فبرأ الله تبارك وتعالى عائشة في ذلك المقام، فقالت لها أمها لما نزلت هذه الآيات وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لها: يا ابنتي قوم اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أشكر إلا الله عز وجل، لا أشكر إلا الله عز وجل الذي برأني عليه جل وعلا. فبرأ الله تبارك وتعالى بهذه الآيات عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنزل براءتها في هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. يفرح بذلك المؤمنون يفرح بذلك المؤمنون الذين يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبوا أهل بيته ويعظموه عليه الصلاة والسلام ويرون أنه الطاهر عليه الصلاة والسلام، وأن بيته أطهر بيت وجد على وجه الأرض، وينغاض لذلك الفجار والمنافقون والذين في قلوبهم حنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. هذه صورة من صور الإشاعات الخطيرة التي امتدت إلى أطهر بيت وجد على وجه الأرض، امتدت إلى أطهر بيت وجد على وجه الأرض. فإذا العبرة من هذا أنه لا يقول أحد من الناس إنه لا تصل إليه الإشاعات ولا يقصده أو يقصد أهله أناس بالإشاعات، بل هذه تقع من المجرمين والحسدة والمنافقين والأعداء في كل وقت وفي كل آن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، فمعنى ذلك أن غيره يمكن أن يقع له بمثل هذا وبما هو أشد. وهذه من صور الإشاعات الخاصة أو الشخصية التي تأتي على بعض الناس حسدا لهم أو موقفا خاصا تجاههم. وأيضا إشاعات، هذه إشاعات شخصية، وهناك إشاعات اقتصادية، وهذه الإشاعات خطيرة وهي مستخدمة في هذا الزمان وفي كل وقت تستخدم هذه الإشاعات. وهذه الإشاعات أيضا المقصود منها إما الإضرار ببعض الأشخاص أو ببعض السلع أو ببعض التجار، أن يقصد الإشاعة يقصد بالإشاعة الإضرار به. وهذا أمر قد وقع ويقع في المجتمعات بكثرة، وقد سبق مرة وقع عندنا هنا إشاعات كانت خطيرة، كان لها أثر خطير على الأسهم أو على سوق الأسهم، وتسببت بخسارة أمم من المسلمين، خسروا أموالهم وخسروا بعضهم خسر وظائفهم، وبعضهم بسبب السجون وبسبب الديون سجنوا نسأل الله العافية، كل ذلك بسبب الإشاعات. فالإشاعات الاقتصادية أيضا لها دور كبير في أنها تحقق مقاصد سيئة في الأمة، تحقق مقاصد سيئة في الأمة. ومن أخطر الإشاعات الإشاعات التي تتعلق بولاة الأمور أو تتعلق بالدولة، لأن الإشاعات إذا تعلقت برأس الدولة أو بالدولة نفسها فإن معنى ذلك أنه إضرار بالدولة، ومعنى ذلك أنه ينسحب الخطر على الدولة. ومن أخطر الإشاعات التي في التاريخ ذكرت، والتاريخ مليء في الحقيقة بهذا الأسلوب، لأن أسلوب الإشاعة أسلوب مستخدم من الأعداء ويحسنه الأعداء تماما، خاصة اليهود يحسنونه إحسانا يعني، ويضبطون طريقته وأسلوبه، وفي كل مرة يفعلون ذلك. ومما حدث في التاريخ مما نعرف أخباره ما فعلوه في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، وذلك أن رجلا يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود اليمن جاء قاصدا للإضرار بالأمة ولأمر قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، فجاء إلى المدينة سنة 33 من الهجرة وأعلن إسلامه وبقي في المدينة، وكأن عثمان رضي الله تعالى عنه ارتاب فيه، كأن عثمان رضي الله تعالى عنه ارتاب فيه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين رغبت في جوارك. قال: ولكني لا أرغب في جوارك، فاخرج من المدينة. لأنه يبدو أن عثمان ارتاب في أمره وفي تصرفاته، فخرج من المدينة وذهب إلى البصرة وبدأ يفسد الناس على عثمان رضوان الله تعالى عليه، وينقل إشاعات عن عثمان ويتسبب بملء الصدور على عثمان رضوان الله تعالى عليه، فأخرجه منها عبد الله بن عامر أمير البصرة، فذهب إلى الكوفة وفرخ فيها أناس، ثم ذهب إلى الشام وأراد أن يفرخ، فما مكنه معاوية رضي الله تعالى عنه من ذلك، ثم ذهب إلى مصر وفرخ فيها أناس هناك، ثم بدأ هؤلاء الناس يتراسلون فيما بينهم الرسائل في شأن عثمان رضي الله تعالى عنه وفي شأن ما يكون من ولاته بالكذب، كلها رسائل كذب يؤججون الناس على عثمان. وكان يقول: من أظلم ممن استولى على الأمر دون أهله ومن يستحقه، يقصد بذلك علي رضي الله تعالى عنه، حتى ملأ قلوب الناس على عثمان رضوان الله تعالى عليه. ثم جاء هؤلاء الأوباش إلى عثمان رضوان الله تعالى عليه أول مرة فردهم، ثم رجعوا إليه رضوان الله تعالى عليه وحاصروه في بيته، وحاصروه في بيته فترة طويلة. ثم لما تيقنوا أنهم ليس لهم سبيل إلى ما يريدون، لأنهم طلبوا منه أن يخلع نفسه أو أن يمكنهم من أن يقيموا الحد عليه، فأبى رضوان الله تعالى عليه. ولما تيقنوا أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى ما يريدون تسوروا عليه السورة ودخلوا عليه رضوان الله تعالى عليه وهو صائم يتلو القرآن، فقتلوه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه في بيته. فكان هذا الفعل كله سببه الإشاعات، حتى أنهم لما جاءوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد مقتله وجدوها تبكي رضوان الله تعالى عليها، فقالوا لها: كيف تبكين يا أم المؤمنين وأنت التي كتبت تؤلبين الناس على عثمان؟ فقالت رضوان الله تعالى عليها: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت سوداء في بيضاء حتى جلست في مجلسي هذا. فقال الراوي: يرون أنه كتب على لسانها، يعني أن المجرمين بدأوا ينشرون الإشاعات على لسان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى امتلأت قلوب الناس على عثمان فقتل رضوان الله تعالى عليه برا تقيا، والذين قتلوه هم الفجار الأشقياء الظلمة، نسأل الله العافية. فبسبب هذا الأمر، بسبب الإشاعات، انظر رعاك الله، قتل خليفة المسلمين في بيته، ثم حدثت بعده حرب الجمل، ثم موقعة صفين، ثم موقعة النهروان، وقتل فيها آلاف المسلمين، آلاف المسلمين قتلوا بأيدي المسلمين. وما ارتفعت هذه المحنة حتى تنازل الحسن رضوان الله تعالى عليه وأرضاه لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فتحقق في الحسن رضوان الله تعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فأصلح الله بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الأمر بعد أن اتسع الإشكال وعظم البلاء بالمسلمين، كله بسبب الإشاعات، كله بسبب الإشاعات. فانظر رعاك الله خطورة الإشاعات. أنا أردت بهذا الكلام أن أبين خطورة الإشاعة، وأنها ليست كذبة تقال وتنشر فقط، إنما لها مردود خطير وأثر عظيم في حياة الناس أفرادا ومجتمعات، أفرادا ومجتمعات. مع أن الشارع في الحقيقة حذر من الإشاعات ونبه منها الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية أيضا نزلت بسبب إشاعة ليست بصحيحة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقات بني المصطلق، فلما ذهب إليهم وكان متوجسا منهم، وكان متوجسا منهم يعني خائف منهم، فخرجوا لاستقباله، خرجوا لاستقباله، فظن أنهم خرجوا لقتله، فرجع إلى النبي فلم يتثبت، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن القوم قد رفضوا أن يعطوا الصدقة وخرجوا لقتلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم عليه الأمر كيف يفعلون ذلك، وتجهز لقتالهم. فجاء النفر الذين خرجوا لاستقبال الوليد بن عقبة لاستقباله، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوه قال لهم ما الخبر؟ قالوا إنه جاءنا رسولك وما كلمنا ولا كلمناه. فلما توثق النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر فإذا الخبر غير صحيح، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك الآيات التي أنزلها الله عز وجل في قصة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل في آخر الآيات، يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول: هذا تأديب من الله تبارك وتعالى لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء. يعني إذا سمعت كلاما سيئا وعلق بذهنك من هذا الكلام وتكلم به فلا تكثر منه ولا تشعه ولا تذعه، فقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بمعنى أن الإشاعة المقصودة هنا إشاعة الفاحشة. لا يجوز لأحد إذا سمع كلاما في فلان أو في عرض فلان أن يتكلم بهذا الكلام، لا يجوز لك. لماذا؟ لأن عرض المسلم مصون، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعرضك مصون أيها المسلم، كما لا ترضى أن أحدا يلوك عرضك فلا يجوز لك أن ترضى أن أحدا يلوك عرض أخيك. لا يجوز أن تأخذ الكلام على عواهنه وتلقيه إلى غيرك، فإن ذلك محرم، والله عز وجل توعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يشيع ذكرها، يقول أهل العلم، وليس تشيع الفاحشة، إنما يشيع ذكرها، يعني يتداول الخبر فيها، هذا محرم، فضلا عن الفاحشة نفسها. فالله تبارك وتعالى بيّن هذه الأشياء وبيّن خطورة الشائعات وحرمتها، وحدد تبارك وتعالى معاني عديدة تقطع دابر الشائعة، ومما ذكر الله تبارك وتعالى وبيّن وحرم في هذا الموضوع أنه حرم الكذب، والشائعات كلها كذب، إن لم تكن كلها فجلها كذب، والإسلام حرم الكذب، هذا من مبادئ الإسلام الأساسية. والله تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأصل الإشاعات الكذب، والكذب محرم في الإسلام. كذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى عدم نقل الحديث بدون التروي، نقل الحديث على عواهنه بدون التروي، هذا محرم في الإسلام. لا يجوز لك أن تنقل حديثا لم تتأكد منه، ثم حتى لو تأكدت إذا كان يتعلق بعرض أخيك أو بأمر يضر الأمة فلا يجوز لك أن تذكره، كما سيأتي كلام الله عز وجل في ذلك. فالحديث لا يجوز لك أن تنقله بدون تروي، فذلك محرم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، بمعنى أنك تأخذ الكلام وتقول: زعموا كذا وكذا، وقالوا كذا وكذا، وقيل كذا وكذا، فهذا في الحقيقة بئس مطية الرجل، يعني الرجل لا يأخذ بهذه الصفة ولا يكون بهذه الكيفية. إذا جاءه الكلام أخذه وبدأ ينشره وينقله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني أنك تسمع الشيء فتحدث به مباشرة، ليس لك أن تفعل ذلك، لأن الحديث في الحقيقة والإنسان له عليه رقيب وعتيد، يكتب كل ما تنطق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل ما تنطقه هناك من يكتبه لك أو عليك، فعليك أن تحتاط لذلك. أيضا أن الإسلام اعتبر الكلمة مسؤولية، الكلمة مسؤولية في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الكلمة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، انظر رعاك الله، لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. معنى ذلك أنه يعمق له، نسأل الله العافية، في النار بسبب كلمة لم يرى بها بأسا، وهي بها بأس عظيم، وهي بها بأس، ولكنه لقلة عنايته لا يرى بها بأسا. فهذا نسأل الله العافية توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، أو توعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب. وكذلك الرجل يحدث بالكلمة تبلغ الآفاق من الكذب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون، فرأى منهم رجل قال: فرأيت رجلا فإذا هو يدخل الكلوب في شدقه. الكلوب يدخل في شدقه الذي هو جهة وجهه، حتى يبلغ، فيسحب حتى يبلغ قفاه، يعني يمزق عليه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. انظر رعاك الله خطورة الكلمة. والآن عندنا هذه الأجهزة، ما أسهل أن تبلغ كلمتك الآفاق، ما أسهل أن تبلغ كلمتك الآفاق، بضغطة زر تبلغ الكلمة الآفاق، ويتداولها الألوف بل ربما الملايين. فلذلك الإنسان يجب أن يكون حريصا نبيها، لا يتورط بكلمة توبق، نسأل الله العافية، دنياه وأخراه. كذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على الإنسان آثار عمله، أثر العمل مكتوب عليك، ليس فقط العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني آثار عملك مكتوبة عليك، آثار عملك مكتوبة عليك، لا يمكن أن تخلو صحيفتك منها، وستراها في صحيفتك. فإذا قلت كلمة طيبة وجدتها في صحيفتك، كلمتك الطيبة أثرت وكان لها أثر، ستجد الأثر في صحيفتك. وقلت كلمة سيئة ستجدها في صحيفتك وكان لهذه الكلمة السيئة أثر، ستجد هذا الأثر في صحيفتك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فعلى الإنسان أن يحتاط، فالكلمة لها مسؤولية خطيرة في الدنيا والآخرة، كما أن الإسلام احتياطا للأعراض وحفظا للمجتمع المسلم نقيا طاهرا حرم الغيبة والنميمة، حرم الغيبة والنميمة. والكلام في الناس إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيه ما ذكرته فيه فقد بهته. والغيبة حرمها الله عز وجل وذكر لها شبها ومثلا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر هذا التشبيه من الله تبارك وتعالى للغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولن تشيع عن أخيك شرا، ولن تشيع عن ولي الأمر شرا، ولن تشيع في أمر يتعلق بالاقتصاد شرا إلا وهو مما يكرهه أخوك، مما يكرهه. فلا يجوز لك أن تفعل بنفسك ذلك، ولا أن تفعل بالمجتمع ذلك. وكذلك النميمة، لأن النميمة هي الكلام على وجه الإفساد، الكلام في الناس على وجه الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عذاب القبر النميمة، أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يفسد الناس ويفسد أحوالهم ويتكلم بهم بما يفسد الأحوال فيما بينهم. كذلك الإسلام جعل عقوبة شديدة لمن يطعن في أعراض الناس. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني أن الكلام في الناس في أعراضهم لا يجوز، محرم. وفي الإسلام أن الإنسان إذا تكلم في امرأة وطعن في عرضها فإن عليه أن يأتي بشهود أربعة، وإلا فالحد في ظهره، وإلا فالحد في ظهره. هذه الأشياء كلها مما بينها الله تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على المجتمع المسلم، وحفاظا على طهارته، وحفاظا على ألفته، وحفاظا على سلامة قلوب بعض أهل الإسلام على بعضهم على بعض، حتى لا يقع بينهم الشحناء والبغضاء والأمور التي تسوء أو تسيء أو تسيء حالهم فيما بينهم، وتعرضهم إلى أن يبغض بعضهم بعضا، وأن يكره بعضهم بعضا، وأن يعادي بعضهم بعضا. والله عز وجل إنما أراد جل وعلا بما شرع أن يكون الناس أمة واحدة، ويكونوا متآلفين متحابين متوادين. هذا ما يتعلق بالإشاعات من ناحية أنواعها، ومن ناحية خطورتها وموقف الإسلام منها. أما علاج الإشاعات فلا شك أن الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل أنزل شرعا لو التزم به المسلمون لكانوا أسعد الناس في الحياة، وهم يقينا أسعد الناس بعد الممات. ولكن للأسف أن بعض المسلمين قد ينخرم عنده الانضباط على الشرع، ويقع في الإشاعة ويستحليها، وبعض الناس يلتذ بهذه الأمور ويفرح بها. ويتناقلها، وإذا كانت تختص بعدو له فإنه قد يضيف عليها ويزيد. والإسلام جعل علاجا لهذه الإشاعات، أول علاج للإشاعة هو وأدها في مكانها، لا تنقلها ولا تضغط على زر النشر فتنشرها، لأنها مسؤولية. كما قالها وكذبها ذاك فإنه تقع عليك مسؤولية نشرها، وأنت وهو في الإثم سواء، وأنت مثله في الإثم لأنك نشرتها. فعلاجها وأدها في مكانها، فلا تنقلها ولا ترسلها ولا تتصرف بها أي تصرف يؤدي إلى نشرها، وإنما تدفنها في مكانها ولا تنقلها. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. استصحب هذه الآية، أنك حين تنقل هذا الكلام استصحب هذه الآية التي تمنعك من نقل الفاحشة وذكرها وإرسالها. والله عز وجل تأكيدا لهذا الأمر قال جل وعلا في قصة عائشة: وقد أدب بها المسلمون آدابا عظيمة. أدب الله عز وجل المسلمون آدابا عظيمة في هذه القصة، وهذا من بركة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لما نزلت آية التيمم، لما بقي المسلمون في سفر بسبب عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وما كانوا على ماء، ثم نزلت آية التيمم فقالوا: هذه ليست أول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أن الله عز وجل شرعا وسع فيه على المسلمين حتى هذه الآية. وما أصاب عائشة كان فيها شرع وخير للمسلمين، فالله عز وجل يقول في تأديبه للمسلمين: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني أنك لا تتكلم بهذا الكلام ولا تذكره لأنه من البهتان، فأولى ما يجب عليك أن تدفنه ولا تنشره. أيضا من العلاج التثبت والتبين، إذا كان يهمك الأمر فتثبت وتبين، تثبت وتبين من الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، يعني في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله تبارك وتعالى في قصة عائشة قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومن العلاج أيضا أن يظن الإنسان بأخيه خيرا، أن يظن الإنسان بأخيه خيرا، فكما أنك تريد أن يظن الناس بك خيرا عليك أن تظن بهم خيرا، وهذا من تأديب الله عز وجل، كما قال جل وعلا في قصة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق أن امرأة أبي أيوب جاءت إليه فقالت له: سمعت ما يقال في عائشة؟ فقال رضي الله تعالى عنها: ذلك الكذب، ذلك الكذب. ثم قال لها: لو كنت أنت مكان عائشة تفعلين هذا؟ يعني لو كنت أنت التي تأخرت وحدث هذه القصة لك تفعلين هذا؟ قالت: معاذ الله لا أفعل. قال: والله إن عائشة خيرا منك ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مني، يعني إذا كنت أنت لا تفعلين فعائشة يقينا لن تفعل. فأنزل الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيضا من العلاج إعادة الأمر إلى أهله وسؤال أهله عنه، يعني إذا كان يهمك الموضوع وهو يتعلق بك عليك أن تتثبت من المصدر الذي عنده الخبر. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً. يعني أن الواجب عليك أن تعيد الأمر إلى أهله. فإذا جاءك خبر عن مثلا الصحة تبحث في وزارة الصحة هل هذا الخبر صحيح أم ليس صحيح، إذا كان يهمك من الأمن أو الخوف، يعني مما فيه مصلحة لك وخير لك أو فيه شر لك، تسأل وتتأكد قبل أن تشيع الخبر. وهكذا، فالواجب على الإنسان التثبت من المصدر الذي جاء أو الذي عنده الخبر اليقين. كذلك من العلاج أن يكون الدولة لها جهة رسمية تبين هذه الإشاعات، خاصة في مثل زماننا هذا والأعداء كثر في الداخل والخارج، ووسائل التواصل فضاء كما يقولون مفتوح، ينقل الغث والسميء، ينقل الخير والشر، ينقل ما فيه مصلحة وما فيه مضرة، والاستقبال موجود. فإذا الواجب على كل دولة، وهذا تفعله الدول في الحقيقة، أنها تعين ناطقين رسميين يتحدثون في الأحداث ويبينون الحقائق. وكذلك من الواجب أن يكون لهم جهة إذا كانت هناك إشاعات تبين هذه الجهة أن هذا الكلام إشاعة أو أن هذا الكلام صحيح أو أنه غير صحيح. وهذا مما يخفف شر الإشاعات، ويكون هناك مصدر موثوق يمكن الرجوع إليه في التحقق من الأحداث والأمور، لأن الإشاعات لها خطورة في الحقيقة ماحقة ومؤثرة بل ومدمرة للدول والأفراد. وكلنا يعلم آثار الإشاعات فيما سبق من أحداث على الدول الإسلامية، وما قضت من عروش وما دمرت من مجتمعات، كله من وراء الإشاعات، كله من وراء الإشاعات، لأن وراءها منظمات بل ربما دول تحركها وتصوغها وترتبها وترسلها وتتابعها، وربما تحاول أن تظهر مصداقيتها لما يرون من أثرها الخطير على ما يرونه من أعدائهم، على ما يرونه على أعدائهم. هذا في الواقع، لأن مما يجب على المسلم أن يتنبه له، لأن الذين في الغالب يتولون الإشاعات هم من أعدائك الداخلين أو الداخليين أو الخارجيين، إما من أعداء الداخل وإما من أعداء الخارج نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الأعداء المتربصين في الداخل والخارج، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرورهم. وفي الختام نشكر إدارة الأمن الفكري بالحرم النبوي على ترتيب هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لهم في جهودهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر لنا جميعا ويتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والجميع المسلمين، ثابكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل الشائعات تتفاوت في وزرها؟ فالشائعات في ولاة الأمر هل تكون كأحد من الناس؟
الشائعة لا شك أنها تتفاوت في وزرها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فإذا كان أثر هذه الشائعة على بيت من البيوت من بيوت المسلمين، بأن تسببت هذه الشائعة بطلاق المرأة من زوجها وتحطم هذا البيت الذي كان قائما على المحبة والمودة وتشتت أهله، فهذا وزره يلحق هذا الذي أشاع هذه الشائعة، ويلحقه أثر هذه المصيبة التي أوقعها على أهل هذا البيت المسلم. وإذا كانت إشاعته تسببت بقتل أناس أو صدام دول أو مظاهرات أو انفلات أمن فهو يقع عليه من ذلك، فهو يقع عليه أثر ذلك، وهذا صريح في كلام الله تبارك وتعالى وصريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفة، أو يقول: لا يرى بها بأسا، يعني كلمة يلقيها هكذا لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. لماذا هوى في النار 70 خريفة؟ من شدة خطورتها وأثرها وما تسببت من الشر على الناس.
أثابكم الله، هل الشائعات من الظلم؟ وما هي كفارة من تاب عن نشر الشائعات؟
لا شك أن الشائعات من أعظم الظلم، الشائعات من أعظم الظلم، وهي من الكذب، وهي من الكذب الذي حرمه الله تبارك وتعالى، هي من الكذب الذي حرمه الله عز وجل، وهو كذب ليس يعني متعلقا بك، تكذب تقول أنا فعلت ولم أفعل ونحو ذلك، وإنما هو كذب يتعلق بغيرك ويضر غيرك، وقد كما قلت يدمر أسرة أو يدمر أمة. أو فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي كذب كذبات تسبب بمقتل عشرات الألوف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فضلا عن غيرهم، وامتد القتال بين المسلمين أكثر من 5 سنوات، والقتال بين المسلمين بسبب كلام هذا اليهودي، ولأمر قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. أما أن يتوب، فمن تاب فإن الله يتوب عليه، ولكن الإشكال أن التوبة في بعض الأحيان إذا تعلقت بحقوق الآدميين فيحتاج أن تتخلص من حق الآدمي، ومن العسير جدا أن يتخلص الإنسان من حقوق أمة كبيرة، ومن يعني العسير جدا أن إنسانا لو تكلم في امرأة أو في رجل وتسبب بهدم بيته ثم يأتيه يقول أنا تسببت بهدم بيتك، من العسير جدا أن يسمح عنه، فهذا أمره إلى الله عز وجل. وكما قال بعض الصحابة يعني عليه أن يكثر من العبادة والاستغفار والتوبة، وأمره إلى الله جل وعلا، لأن حقوق العباد من الحقوق التي تحفظ للعباد ولا يغفرها الله تبارك وتعالى إلا بالمقاصة أو أن يتجاوز عنك صاحب الحق.
أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم إخراج الإشاعات على الكفار والمكر لهم بمكرهم كونهم يريدون الإفساد على المسلمين؟
الكفار في الواقع إذا كان بينك وبينهم حرب وعداوة، نعم يعني أعني حربا، وإلا العداوة موجودة بين المؤمن والكافر، ولكن إذا كان بينك وبينهم حرب فنعم، أو كانوا هم في حرب مع المسلمين فنعم، لأن هذا من التخذيل والإضرار بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة. لما جاء نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق خذل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حالة الحرب نعم، أما عموما لأنه كافر أنا أكذب عليه فيما يتعلق بزوجته أو بولده أو ما إلى ذلك لأضاره فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن المسلم لا يسعى في الإفساد. نعم.
أثابكم الله، بعض من ينقل بلا تثبت وينشر الشائعات يقول: ليس علي شيء منها لأني ألحقها بلفظ منقول، فما توجيهكم؟
الله عز وجل يقول: سنكتب ما قدموا وآثارهم، وأنت الذي ضغطت على الزر ووجهتها، وكفى بالمرء كذبا كما في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعموا. فلا يجوز لك أن تكذب ولا أن تنقل الكذب.
أثابكم الله، ما توجيهكم لبعض طلبة العلم ممن يشيع الإشاعات على زملائه لكي يبعده عن المنافسة؟
الكذب كله محرم وكله يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا تعلق هذا بحق أخ من الإخوة يكذب عليه، هذا نسأل الله العافية اعتدى على حق من حقوق إخوانه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشعر بالوسواس وكثرت مشاكله الزوجية ويأبى أن يرقيه أحد، ونصح بعض زوجها أن تجعل الملح في أركان البيت، فما حكم هذا وما توجيهكم؟
محاضرة شو يا سؤال؟ هذا سؤال طويل وإجابته طويلة.
أثابكم الله. يقول السائل:
يعني يستطيع أن يتصل علي ويكلمني وأكلمه.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا سئلت عن أخلاق أحد الرجال لهدف الزواج، هل أخفي ما أعلم عنه أم أستره؟
الواقع أن بالنسبة للسؤال يعني في مسألة الزواج، لأن المستشار مؤتمن، فالإنسان إذا سئل عن أحد يعلم عنه والإنسان يريد أن يتزوج، وهذا الرجل يريد أن يدفع بابنته إلى رجل، ويعني من حقه أن يعرف هذا الرجل، وحين يسألك يسألك ليعلم، ليس ليعلم يعني شكله ولونه وماله، إنما يسألك ليعلم أخلاقه ودينه وما لا يعرفه منه. فالواجب عليك أن تبين له، الواجب عليك أن تبين له حتى لا يكون في ذلك غش له، ثم هو ينظر في الموضوع فيما يعني يناسبه أو لا يناسبه. نعم.
أثابكم الله. ما توجيهكم لمن ينشر الأخبار التي لا تهمه فلا تمسه بخير ولا بشر؟
هو إذا كان الخبر خبر عادي لا يؤثر، ليس فيه إشاعة ولا ما في بأس، كالقصص ونحوها، وقد يكون الخبر فيه خير وما إلى ذلك، ما في بأس. والأخبار منقولة في الكتب، القرآن الكريم مليء بالقصص. أما الإشكال هو في الأخبار المؤثرة والضارة بالناس والتي تتسبب بإشاعات وضرر. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما نصيحتكم لمن ينشر الأخبار والشائعات ويستعجل بها، خاصة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي؟
هذا هو إذا كان يعني مثلا نقل قصة مفيدة ونافعة ما في بأس، ولكن إذا كانت القضية تتعلق بأحد أو بمعين يعني فيها ضرر عليه في دينه أو في عمله أو في تجارته أو بسلعة أو ما إلى ذلك، وهذا كثير أنك تجد أن الناس يتكلمون في السلع ويؤثرون على غيرهم في التوجه إلى سلعة من السلع، وتكون هذه من فعل بعض التجار، وهذا لا يجوز. الخبر الذي فيه أثر وضرر على الناس أو تأليب رأي أو ما إلى ذلك، هذا الذي محرم. أما الأخبار العادية التي يتناقلها الناس فيما حدث وما وقع وهي صدق فلا بأس في ذلك.
نفعنا الله بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.